لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. الصنم المادي ثعبان، أما صنم النفس فتنين. جلال الدين الرومي. بغداد، محرم، سنة 487 للهجرة. مشى يجر قدميه المثقلتين في الشارع الضيق. مر وقت طويل وهو لا ينام ليلة ولا يستسيغ طعامه، فقد تعود منذ طفولته على إعمال ذهنه في كل معضلة، حتى تتبدى له ظاهرة عارية لا يتوارى منها شيء. لم يرضى قط بأنصاف الإجابات من شيوخه، ولا قبل فهم نصف القضية. ذهن حديد متوعد على قطع المسائل وإخضاع المعضلات للانكشاف. كان ذهنه متعودا على تجريدات الفقه والمنطق، وكان يحسم كل ذلك حسما. أما الآن فهو مشغول بأسئلة وجودية سابقة على أساس المنطق والأصول، أسئلة تشكك في وسائل المعرفة ذاتها والحواس وأدائها، ولم يستطع الحسم في أي شيء من ذلك. من خلق هذا الكون؟ وكيف خلقه؟ وهل يمكن أن يكون الله قديما قدما أزليا لا بداية له؟ وهل العالم قديم أم محدث؟ وإذا كان الله قديما والكون محدثا، فما المسافة الفاصلة بين الأزلي والمحدث؟ وما الداعي إلى أحداث الأكوان وكيف؟ وهل النبوة ممكنة أم غير ممكنة؟ وهل ما ورثه من آبائه دين الله الحق؟ أم العادة والإلف زيناه له حتى رضيه؟ ولما ينشأ أطفال النصارى على النصرانية ويرضون بها، وينشأ أطفال المسلمين على الإسلام ويرضون به؟ وما أدراه أن ما هو فيه مثل ما فيه القس النصراني والحبر اليهودي؟ مر عليه عام كامل وهو في عزلة جزئية، يخرج ساعات للتدريس في النظامية بلسان كليل وقلب عليل، ثم يعود إلى بيته ويندس بين كتب أفلاطون وأرسطو وابن سينا والفارابي. لابد أن يفهم الحق يقينا لا تخمينا، وأن تنجلي الشموس في ذهنه دالة على الحقائق الأولى. لكن هذه المعضلات الذهنية انعكست على جسمه، فما رآه أحدا ممن يعرفه إلا سأله هل به مرض. سلخ معظم هذا العام في دراسة آراء الفلاسفة ليل نهار، ولكي يثبت لنفسه فهمه آراء الفلاسفة كتب كتابا يلخص فيه مذاهبهم دون إقحام رأيه، بل هو وصف دقيق لآرائهم فحسب. سمى كتابه مقاصد الفلاسفة. كتبه ولم يطلع عليه وراقه الذي ينسخ كتبه إلا قبل شهر واحد، واقتنع بأن إجاباتهم غير متناسقة منطقيا، لكنه لم يهتدي إلى إجابة خاصة به، ولم يعد إلى برد اليقين في دينه. كان يسير في الشارع المكتظ بالعابرين، أطفال يركضون في جبابهم راجعين من الكتاتيب، ونساء خارجات من بيوتهن إلى دار البطيخ حيث تباع أنواع الخضروات، وغلمان يهرولون قاصدين السوق. أخذ يقلب ناظريه في المشهد العبثي أمامه. ثمة إجابة واحدة من الإجابات على الأسئلة الكبرى لم يدرسها، هي التصوف. فقد درس الفلسفة ومذاهب الباطنية وعلم الكلام، وبقي التصوف. كان في طريقه إلى الشيخ الأصلعي ليسأله ويستشيره في أمر التصوف. فبعد خروجه من السجن عاد طيفور إلى رباط أبي سعيد. تجاوز الشارع المكتظ بالمكارين والأطفال والباعة مقتربا من زاوية أبي سعيد. دخل من بابها، وما إن تجاوز النافورة حتى لمح الأصلع جالسا مسندا ظهره إلى الحائط، ثم توقف فاتحا ذراعيه. دانشمند، أي ريح خير، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعانقا وضم الغزالي جبته ليجلس على الأرض، لكن الأصلع أمسك عضده. لا، تعال نجلس في الداخل. كان آخر لقاء بينهما يوم أخرجه من السجن. يعلم الأصلع أناقة الغزالي وحبه النظافة والملابس الزاهية والمراكب الفارهة، ولذا تفاجأ عندما رد عليه: لا، فلنجلس هنا. قالها الغزالي بإصرار، والأصلع يرقبه ملاحظا تغير لونه ونحافة جسمه. دانشمند، هل أصابك مرض بعدي؟ لا، حمدا لله، أنا في صحة وعافية. ولاحظ الأصلع في نظراته أنه ليس الرجل الذي عهد، فقد انطفأ بريق عينيه العميقتين وذبل لونه الوضاء، حتى صوته العميق خيل إليه أنه ضعف. استند الغزالي إلى الحائط متأوها: كيف حالك أيها الشيخ؟ في بحار من النعم. وتلفت الأصلع فلاحظ غلالة على وجه جليسه، وحس أن لديه أمرا جللا يود مفاتحته فيه. ما خطبك؟ ما الخبر؟ فتح الغزالي فاه ثم سكت متلفتا، ورفع يده ومسح بها وجهه. لقد جئتك أيها الشيخ الجليل لأسألك عن الطريق. لقد ضاع خريط القوم، والتبست المعالم على دليل القافلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وامتقع لون الغزالي وسكت، وشفته السفلى ترتعد. ضم الأصلع أطراف جبته متفاجئا، وأنصت وإبهامه على أصل أنفه، وهو يلاحظ نفسا حزينا في تضعيف صوت الغزالي: منذ عام وأنا أتصفح المذاهب، وقد بدأت أنظر في التصوف، وخطر لي أن من ذاق عرف، وليست القراءة بمجدية جدوى المعرفة والتجربة، فجئت إليك. فأنا موقن أن ثمة فرقا بين تعريف السكر وذوقه. أبعد الأصلع يديه عن وجهه، وتسارعت حركات جفنيه وهو يرقب أهم عقل في العراق وخراسان يجلس بين يديه مثل إناء مكسور. حدق في وجه الإمام مستعيدا مئات القصص التي سمعها في الجوامع والمساجد والطرقات عن هذا العقل الفوهر وذلك اللسان الجوال بين المنطق والفقه واللغة، كيف انتهى نحيلا حائرا داخل دويرة للصوفية. نقر الأصلع بإصبعه البلاط الصلب بين يديه: إن العلم قد يغدو حجابا، والمطية قد تصبح غاية، وإن المعالم التي توضع على الطريق لهداية الناس تصير أحيانا مشغلة للعابرين، فينشغلون بلونها وحجمها عن الاهتداء بها إلى الطريق التي نصبت للدلالة عليه. كيف أسلك هذه الطريق؟ وما الكتب التي ترى قراءتها في هذا الباب؟ وقف الأصلع صارخا: الكتب؟ 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 ثم صمت وعاد إلى جلسته مقربا وجهه من وجه الغزالي. أتنقصك الكتب؟ أتنقصك القراءة؟ ما أرى سبب ما أنت فيه إلا الكتب والقراءة. أنزل الغزالي يديه عن وجهه وردد بصره في فناء الرباط، فلمح المريدين يتمشون مستغفرين في أطرافه، ولمح قطة تأكل من يد أحدهم طعاما، والحمام القمري يشرب من النافورة. نعم، يمكنني قراءة ما كتب السالكون والعمل بأي نصائح أخرى تتفضل بها علي. لمح الأصلع تلك الضراعة التي يعرفها في أعين المريدين خلال لحظات تحولهم، لمحها في عيني الغزالي لأول مرة، رمق عينه الكسل وكأنها ازدادت كسلا، ووجهه المتوسل رغبة، ولسانه الكليل شكا. رمق تلك الغلالة التي تضلل وجه المريد الباحث عن الحق في لحظات معينة، فقد علمته السنون الطوال كيف يقرأ الوجوه وهي في لحظة الرغبة الحق في السير إلى الله. شعر بجسده يقشعر وهو ينظر إلى عيني الغزالي. أخيرا، أخيرا، أخيرا ضرع هذا القلب الطوسي الصلب. أخيرا رمى تلك الأوراق وسكب ذلك الحبر وكسر سجن العقل. فقال هامسا: تعال نغادر إلى الخارج. مشيا إلى باب الرباط وسلكا أزقة قادتهما إلى فضاء واسع، وفجأة صرخ الأصلع: أحقا تريد الطريق؟ وتردد السؤال في الفضاء الممتد أمامهما، بينما رفع الغزالي سبابته وحك خده بها، فأردف الأصلع كأنه يهمس: أولا تحرك إلى ربك، فإن الجسد الساكن جسد ميت. فكل العشاق كانوا راقصين متحركين قلقين. ألم يصعق موسى؟ ألم يتفصد جبين نبينا من ثقل الوحي؟ ألم يركب نوح البحر؟ كيف تدرس الوحيين وأنت ساكن جامد تفكر في المنطق البارد؟ وكيف أتحرك؟ كان في فضاء واسع خال إلا من جذوع النخل، فجلس الأصلع على جذع ورمى عمامته، وجلس الغزالي على الجذع المقابل. مشكلة الآدمي أنه يولد لغاية عبادة الله، لكنه يضع غايات دونها فتأخذه قدماه إلى الأودية الموحشة، فيشعر بالتعب والإرهاق وتفاهة الأنفاس. أتدري لما؟ لأنه ضيع الخيط الذي هبط قابضا عليه من رحم أمه، ذلك الخيط المربوط بعالم ألست بربكم، تلك الذكرى المحفورة في تجاويف روحه كما حفرت الرسوم في الكهوف. هل رأيت أيوان كسرى؟ هل رأيت قصر الجعفري؟ هل رأيت الدور بين البصرة وبغداد؟ إن التصاوير والأحافير الموجودة في قلوبنا أرسخ من تلك. لم يتكلم الغزالي، كان غارقا في التفكير، وكانت فروة رأسه تقشعر وهو ينصت. إنك لو أخذت هذا الإنسان إلى الفراديس الدنيوية وملكته الأرض كلها فسيشعر بالرغبة والضياع، لأنه أضاع الخيط الذي هبط به من رحم أمه. وسكت الأصلع ولم ينبس أبو حامد، سكتا وهما يحدقان في الفضاء الواسع المملوء بجذوع النخل. وصلهما نباح كلب من بعيد، وبدت الشمس في الأفق الكائن الوحيد الشاهد على كلامهما. وبعد صمت وقف الأصلع وتقدم إلى بقايا نخلة واقتطع منها عرجونا ورفعه. تصور أن هذه العصا عود فيه أوتار، إن كل إنسان في هذا العالم مثل وتر من الأوتار في هذا العود، له مكان محدد ونغمة مخصوصة يقوم بها مع بقية الأوتار، فإذا لم يأخذ مكانه الذي وضع له يظل قلقا وتسمج نغمته في الحياة وتضطرب. أنت لست في مكانك يا أبا حامد، أنت تحرك نغمة أخرى غير نغمتك. والإنسان إذا كان في غير موضعه في العالم فلا يسعد أبدا، كما أن النغمة التي ليست في مكانها لا تطرب الأذن بل تجرحها، هي نغمة قلقة نشاز تؤلم القلب وتؤذي الروح. وسكت سابرا وقع كلامه ثم اندفع: أتدري لما يسعد الإنسان إذا أزدى معروفا لإنسان آخر؟ منطق الحياة الذي تعيشون به أن من أعطى مالا لأرملة أو أنقذ طفلا قبل وقوعه في النار لا يسعد، فقد فقد مالا أو تعب واقترب من النار. لكن القلب البشري يسعد بعد قيامه بخدمة العباد. أتدري لماذا؟ لأنه عزف نغمة في مكانها، لأنه قام بفعل يرضي الله، لأنه كان خليفة لله في تلك اللحظة التي قام فيها بذلك الفعل. وخلافة الله هي الهدف من وجوده على هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، أليس الله يطعم العباد ويكسوهم؟ فإذا قام العبد بهذه الأمور فسيسعد، لأنه حقق الغاية من خلقه وهي عبادة الله وخلافته في الأرض. وتنفس الغزالي ولم ينبس، فوصل الأصلع. لما يشعر الإنسان بالتعاسة بعد قضاء الشهوة حتى ولو كانت شهوة حلالا؟ لما يتضايق بعد الشبع؟ لما تنتهي كل لذات الدنيا بالامتلاء التعس؟ لأن الإنسان في لحظته تلك يعزف نغمة حيوانية، يعزف نغمة لم يخلق لها. فالطعام إنما هو لإمساك الرمق لا للاستمتاع الزائد. وهكذا ثم غير نبرته. هل فهمت يا علامة بغداد؟ هل فهمت يا دانشمند؟ يا جليس الخلفاء وحلس القصور. انتابت الغزالية موجة من الرقة وغشيه شوق حارق إلى العبادة والتخلي عن الدنيا، لكنه يعلم أن الحالة قد لا تستمر، فالشك قد يعتريه لأن هذه ليست إجابات منطقية بل خطابية، وخطر له أن يقول ذلك للأصلع لكنه تراجع. وماذا أفعل مع المثبطات إذا سلكت الطريق؟ رفع الأصلع إصبعه جهة الشمس. إن الغيوم تتبدد عندما تطلع الشمس، فإذا طلعت شمس قلبك فلن تبقى غيمة واحدة من غيوم عقلك. ستتبدد كل تلك الأوهام إذا كسرت صخرة عقلك بأنسام قلبك. قال الغزالي بصوت ضارع: أتصحبني إذا خرجت من كل ما أنا فيه؟ صاح الأصلع: أصحبك؟ إنك إذا ربطت طيرين بخيط واحد عجزا عن الطيران. كن وحدك لتطير هناك إلى الأجام والآكام، لتحط عند سدرة المنتهى، لتصبح طائرا من طيور الملكوت. ومشى في صمت، والغزالي يسرح بصره ناظرا إلى الأفق البعيد. ثم تنحنح الأصلع وأضاف: وثمة أمر لا بد أن تتخلص منه لتجد قلبك. كان الغزالي ينظر إلى موضع قدميه منصتا: أعلم أنك كنت دخالا على الخلفاء مشاء إلى السلاطين، وأعلم أنك كنت غارقا في تتبع أخبار تركان خاتون وغيرها حتى أهلكها الله في أصفهان هي وابنها محمود بالمرض لا بالسيف، وأعلم أنك كنت سفيرا بينها وبين الخليفة قبل ذلك. وتوقف ناظرا إلى الغزالي بعينين جاحظتين: ستترك كل ذلك وستدفن تلك الأوهام والذكريات. عج خيال الغزالي بصورة تركان خاتون وملك شاه والمقتدي بأمر الله وتاج الملك ونظام الملك. هؤلاء كانوا أقوى أهل الأرض، فأين هم الآن؟ ورفع بصره فتراءت له بنايات بغداد شامخة شاحبة، ورؤوس النخيل مطلة من أطراف الجدران كأنها تذكار بالفناء. كل هذا إلى فناء، ولن ينجيني إلا صلاح القلب، وصلاحه مع هذا التخليط مستحيل. وما يدريني أن التصوف حق. أليس الهنود وغيرهم من عباد الأصنام متصوفين على طريقتهم؟ ما يدريني أن هذه أوهام؟ وشعر ببخار يصعد من معدته ودوار في رأسه، وهو يواصل السير جنب الأصلع الذي بدا صامتا مع ابتسامة عريضة تضيء محياه. كن مثل الساقية باكيا مبتل العينين حتى تنبت الخضرة في رحاب روحك. جلال الدين الرومي. بغداد، رمضان عام 487 للهجرة. كان واقفا يصلي في ركن مكتبته، وقد انتشرت أضواء الشموع في أطراف الغرفة، وامتلأ أنفه برائحة اللبان المعقود بالعطور. كان في ركعته الخامسة من صلاة التراويح يقرأ سورة الأنعام، وفجأة تعثر لسانه في الآيات. ما الذي أفعله؟ لما أواصل هذه الصلاة وأنا أشك في أصل العلم والفهم وإمكان المعرفة؟ كاد يسقط من وقفته لولا أن تشبث بطرف الطاولة، ثم جلس القرفصاء يرفض عرقا في الغرفة المعتمة، وخيل إليه أنه سقط من شاهق. إلى متى هذه الحيرة وهذا العناء؟ إلى متى ستظل يدي ممدودة إلى السماء وهي تزداد بعدا وتمنعا؟ إلى متى أركض وراء عقل نميته بدراسة أرسطو والفارابي وابن سينا ومجالسة الجويني وعقلاء العالم؟ فلم يزدد إلا غبشا. تكوم في ركن الغرفة جالسا عند الزاوية. لقد مرت أشهر طويلة وهو لا يستسيغ طعاما ولا شرابا بسبب الشكوك التي تتناوشه. عامان مرة وهو يطالع الكتب باحثا عن إجابات شافية، لكنه لم يجدها. كلما اقترب من قمة الجبل وظن أنه وصل، تراءت له رؤوس الجبال طامحة في الأفق، متمنعة عنيدة من بعيد. ولمح خيال خلوب قادمة، وامتلأت أذناه بصوت المقرئ في المسجد المجاور يصلي التراويح. أبا حامد، لقد طال الأمر، أرى أن تدعو الطبيب، فقد طال الداء وتعسر الشفاء، وأنت لم تأكل فيما مضى من رمضان ما يشبع طفلا. كان رأسه ثقيلا ومعدته تؤلمه، فأشار إليها بالجلوس وقال: نعم، بعث الغلام إلى سعيد بن هبة الله، فمنزله قريب. وقفت خلوب دفعة واحدة حتى لا يراجع قراره، فقد عرضت عليه استشارة الطبيب مرارا ورفض. أتبعها نظره مفكرا في المساحة الشاسعة بينها وبينه رغم قربها منه. أنا وهي تحت سقف واحد، ونبيت في لحاف واحد، وبيننا مفاوز ومهامه. هي تظن الأمر ذا صلة بالأكل والشرب والطين، لكن علة النفس أكبر من سجن الجسد. غشيه إرهاق فاستلقى على الأرض، كان بين اليقظة والإغماء، يفكر متأملا حاله، والأسئلة تحاصره. تزعم أنك أكبر عقل في العراق وخراسان، وها أنت طريح الشكوك. مسكين ذلك الإنسان، يلجأ إلى الطبيب ليداويه، والطبيب يطوي بطنه على الداء الدفين، ويلجأ إلى العالم ليخرجه من الشكوك، والعالم لا ينام الليل تطوافا في أودية الشك. وتذكر حلما رآه البارحة، رأى فتاة واقفة وسط محراب تمد إليه يدها وتقول بشفقة: تعال يا أبا حامد، تعال، لقد طال الطريق. ليت شعري، ما معنى ذلك؟ لعلها أضغاث أحلام. واستيقظ على صوت الطبيب سعيدا صاعدا مع السلم يتحدث. جلس متحاملا على نفسه ورتب ملابسه وعدل طي لسانه. دخل سعيد وجلس في طرف الغرفة متأملا المكتبة العامرة بالكتب، مستنشقا رائحة الجلود المخلوطة بالعطور. كيف حالك أيها الإمام؟ بخير وعافية، وحالي ما ترى. حدثني الغلام أنك مريض، عساك بخير، ما بك؟ لم أستسغ طعاما، ولا هضمت معدتي هضما سلسا منذ أشهر. أزاح سعيد طرف ردائه عن يديه واقترب مقطبا جبينه. أمسك ساعده وتحسس نبضه من رصغه وضغطه منصتا، ثم جسه من تحت ذقنه وطلب منه إزالة قميصه. كان جسم الإمام هزيلا بادي الفقرات، فتأمله ثم فحصه فحصا دقيقا وتمتم: تكون بخير إن شاء الله. وقف سعيد ودعا مساعده الجالس في الأسفل، فصعد السلم راكضا ودخل يحمل خرجا في يده. اقترب منه سعيد وطلب قنينة فارغة مدها إلى الإمام ليرسل فيها عينة من بوله غدا صباحا إلى البيمارستان للفحص، ثم أشار إلى مساعده بالابتعاد. مال سعيد مستندا إلى الجدار وأخذ يتأمل ظل الإمام المنعكس عليه. ترى ما الذي شغل قلب هذا الرجل؟ لما كل هذا الإرهاق النفساني؟ لكن كيف أجرؤ على أن أقول له إن مرضه نفساني لا جسدي؟ وتنحنح. أبا حامد، ما فهمته أن ما بك مرتبط بالهموم والغموم، فما الذي يزعجك؟ انفتحت عينا أبي حامد في الجو المعتم دهشة من دقة التشخيص. كيف عرف هذا؟ كان الغزالي قد سمع المبالغات في علم سعيد بالطب ودقة فراسته. هل أصارحه؟ وكيف؟ هل أخبره أني أشك في الحواس وطرق المعرفة والعقل وفي الدين وفي الله؟ سيتهمني بالجنون أو الكفر؟ هل أكتمه الحقيقة وهو الطبيب المؤتمن الذي دعوته ليعينني على نفسي؟ لم يستطع التفوه بكلمة بينما كانت عينا الطبيب تجولان في أطراف الغرفة. ظل الطبيب يحملق في السقف وشعر بالمأزق الذي وضع فيه نفسه ووضع فيه عقل بغداد كلها. ولم يقطع صمت المكان إلا دخول الجارية سندس. جاءت تحمل أشربة وفواكه وضعتها قرب الطبيب وانصرفت. كان ذهن الإمام لا يزال مشغولا بالتفكير في كيفية مصارحة الطبيب، لكنه ضغط على شفتيه وقال: أيها الحكيم، أي هموم وأي غموم؟ أنا في نعم الله التي ترى، لا ينقصني شيء من هذه الدنيا. لعله أمر آخر، أو لعلنا ننتظر حتى نرى ما يسفر عنه الفحص غدا. كان سعيد مستنفر الحواس منتبها إلى كل حركة تصدر عن الغزالي، ففهم أنه يخفي أمرا وأنه غير صريح في إجابته. ترى ما الذي ينوء به كاهل هذا الشيخ؟ شعر بشفقة وحزن عليه فتمتم: أستودعك الله وسأعود إليك غدا إن شاء الله، ولا تتردد في دعوتي متى أردتني. نظر الغزالي إلى سعيد وهو يغادر. أي يقين جعله لا يمنحني دواء ولا شرابا؟ هل بدت علي علامات الشكوك؟ قام من مكانه مستندا إلى الحائط حتى جلس على الكرسي الذي يكتب عليه عادة. نظر إلى الكتب المرصوفة. ما الذي أفادتني هذا؟ الأصلع أحسن مني حالا في الدنيا قطعا وفي الآخرة قطعا، إن كانت ثمة آخرة. وضع مرفقيه على الطاولة وعرك وجهه. ماذا بقي لي؟ لقد نخلت كتب الفلسفة والمتكلمين والباطنية، ولا أشك في أن الحق الكامل ليس مع هذه الطوائف الثلاث. لم يبقى إلا التصوف، وأنا لي بدرسه، وهو مذهب يحتاج إلى الممارسة والتجرد ومحاربة الهوى. وكيف أدخل الممارسة بقلب شاك وجسم عليل مريض؟ واقتربت خلوب حاملة صينية وضعتها على الطاولة فامتلأ أنفه بريها العطر، ثم نظر إلى الطعام. قيل إليه أنه سيتقيأ إذا قربه من فمه. تأمل الصينية الأنيقة والكتب المصفوفة والجدران العالية والسقوف المزركشة، وجاريته الحسناء وداره العامرة ومكانته السامقة في بغداد. لكنه وجد نفسه كائنا تعسا ضئيلا يرتعد على باب فوهة زمهريرية سحيقة. فكر في الشيخ الأصلع. لا يملك إلا جبتين يراوح بينهما وينطلق سعيدا في هذا العالم. وإذا كان ثمة عالم آخر فسيكون سعيدا فيه قطعا. فهو لم ينافس عالما ولا جالس سلطانا ظالما، ولم يشهد في مال يتيم، ولا تولى وقفا، ولا اعتلى منبرا منتظرا العيون المعجبة والألسنة المادحة، ولا تكلم منمقا حديثه ليخدع سامعيه، ولا درس المنطق ولا الفلسفة بحثا عن الحق. لكنه يعيش الحق ويجده، فقلبه يجد الحق ويجزم بوجوده ويحسه، وهذه إحدى طرق المعرفة. ربما علي البدء في دراسة التصوف أولا حتى أقف على ما عند القوم، ثم الإكثار من مجالسة الأصلع وأضرابه. فالقلوب تعدي القلوب، والورع يسري من الجليس إلى الجليس، والفسق ينسرب من الصديق إلى الصديق. ولا بد من التضرع إلى خالق الأرض والسماء وخالقي ليدلني على الطريق. ورفع يديه في العتمة متأملا أصابعه مفكرا: هذه الأصابع مخلوقة قطعا لخالق، سأتضرع إلى خالقها ليهديني سواء السبيل. وظهر خيال خلوب آتية، وقفت منحنية قليلا وقالت بلهجة شفقة: أبا حامد، ألا تأكل؟ الجوع ليس علاج المرض. فرد بلسان فاتر: سآكل. وابتعدت في الدهليز. أما هو فتكوم في كرسيه ضعيفا عاجزا حائرا. ماذا عليه أن يفعل؟ كيف يطلب السعادة الأخروية وهو غير واثق من الآخرة؟ وكيف يتوانى عن طلبها وقلبه ينبض بوجودها؟ كيف سيكون مصيره إذا كان أمر الآخرة حقا؟ عاوده الدوار والألم. مد يده إلى الوسادة وضغطها بيده وعض على شفتيه بينما دارت عيناه في أطراف الغرفة المعتمة، وأفاق بعد ساعة وكل ذرة من جسمه المنهك غارقة في العرق. إن البلابل لا تغرد إذا يبست الحديقة. جلال الدين الرومي. بغداد عام 488 للهجرة. هذه المزينة تكذب، قالتها خلوب بنبرة مترعة دلعا، واستلقت قربه على السرير. أدارت حدقتيها في السقف الواضح تحت أنوار السراج الزيتي المثبت في ركن الغرفة وأضافت: لقد استدعيتها لتمشيط شعري وتزجيج حاجبي، لكن الأخبار التي كانت تنفث في أذني غير معقولة. ابتلعت الحرف الأخير والتفتت جهة الغزالي لتسبر اهتمامه بحديثها، فقد كان مما تقدره فيه قبل مرضه اهتمامه بقصصها عن جاراتها وحكايتهن وصراعاتهن الصغيرة، فكثيرا ما يكون منشغلا بكتابة كتبه الكثيرة، لكن ذلك لا يشغله عن الإنصات لقصصها، حتى إنها لا تنسى قوله مرة إنه صار ينظر إلى الرجال في المسجد وذهنه مملوء بحكايات زوجاتهم وجواريهم بسبب قصصها عنهن، فلا يدب خبر أو تسري شائعة أو يطير نبأ في الحي إلا وصلها بواسطة المزينات أو الجارات أو جاريتها. تأملت عينيه الذاويتين وشعره الذي لم يدهنه منذ شهر، وذلك الانطفاء المتكسر في عينيه وشفتيه وبشرته. ما الذي يشغل ذهنه؟ وخطر لها أن تتحدث رغم ذلك، فلعل ما تقوله يسليه أو يخرجه من عالمه. لقد قالت المزينة إن جارنا أبا عثمان قتل إحدى جواريه. وخفق قلبها حين تلفت. كيف؟ اتهمها بغلامه. ثم قررت أن تزيد بعض التفاصيل لعلها تلامس غيرته فينتبه أكثر. ذلك الغلام الطويل الأبيض الصقلبي، أتذكره؟ نعم، كان يرافقه إلى المسجد. تقول المزينة إنه وجدهما ليلا في غرفة الطعام وهما في حال الزوجين. كانت تتحدث مستلقية على ظهرها وعيناها تسافران في السقف، لكنها تراقبه من مؤقها. مالت على جنبها وقالت بنبرة استنكارية: أخذ الجارية وذبحها ودفنها في طرف المنزل، ثم أخذ الغلام وخصاه. شعر الغزالي بخفقان في قلبه. كيف يجرؤ الناس على هذه الدواهي؟ ألا يؤمنون بيوم الحساب؟ ألا يتوقعون الانتقام من الجبار؟ ثم عاد إليه ذهنه فتساءل: ألا تشك أنت في اليوم الآخر وفي الله؟ أتملك يقينا يجعلك تستغرب جرأة الناس على الله؟ لعل ذلك العاصي مؤمن بالله رغم معاصيه، ولم تدخل الشبه الفلسفية إلى قلبه كما عششت في سويداء قلبك. واصلت خلوب حديثها، لكن ذهنه سافر بعيدا. كيف يجتمع الإيمان والكفر في قلب إنسان؟ ثم تذكر ما تعلمه في دراسته من أن الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن مع تأبي القلب وتمنعه عنها وانزعاجه منها وساوس ودليل إيمان، لكن وجودها واستمرارها يزعجه ويخشى أن يكون دليل نقص في الإيمان. أفاق على خلوب مسترسلة في قصصها الكثيرة، غاب عنه أكثر كلامها، لكنه أفاق عليها في نهاية حكاية. وغضبت أم عثمان، ومنذ ذلك اليوم لم تكلمه، هكذا الرجال لا وفاء لهم ولا عهد. وأراد أن يريها أنه كان مصغيا. إن الرجال لا يفعلون فعلا خاطئا إلا مع امرأة، فكيف تبرئين النساء؟ فالرجل إذا ترك زوجته وتزوج أخرى إنما يفعل ذلك مع امرأة، فلما تلومين جنس الرجال ولا تلومين جنس النساء كذلك؟ تصنع الابتسامة وهو يفكر في كتاب بدأ كتابته منذ أسبوع. كانت فكرته واضحة في ذهنه، لكنه يحتاج إلى عنوان. واندفعت خلوب تسب أفعال أبي عثمان، بينما انطلق ذهنه يفكر في الفصول الأخيرة من كتابه، وتداعت الأفكار حتى مالت يد خلوب جهته، فسمع أنفاسها غاطة في النوم. وقف متجها إلى النافذة وأزال الستارة، فلامست وجهه أنسام ندية. بدت له بغداد خاشعة تحت لحاف الليل الحالك، وتذكر ذلك الحلم الذي ظل يعاوده منذ فترة، وتلك المرأة الواقفة وسط محراب تناديه: تعال يا أبا حامد، تعال، فقد طال الطريق. فطرد صورتها من ذهنه وجسمه يقشعر، أرسل بصره مع الشوارع. كانت هادئة صامتة، ورؤوس النخيل تتمايل تحت أنسام ليل بغداد. ظل واقفا يتأمل الأفق الممتد والظلام الكثيف وبغداد الهادئة الخاشعة في انتظار إشراقة شمس أخرى، وتمتم: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. أمسك الستارة وأعادها، ثم ابتعد عن النافذة وجلس، وظل غارقا في أسئلته وهواجسه حتى تناهى إلى سمعه آذان الفجر. فاقترب من النافذة بقلب خافق وعين دامعة وهو يفكر في حاله، ثم رمى طرفه من النافذة وبدأ يدعو: إلهي، طال التردي في أودية العطش، وكلت رجل العقل الضعيفة من السرى، وانطفأت عين العقل على أعتاب ملكوتك، ولا هادي إلا أنت. إلهي، انظر إلي بعين الرحمة ووجهني إلى طريق الحق. ظل واقفا وقلبه يرجف متضرعا، حتى مرت صلاة الصبح على أذنيه وهو في مكانه لا يتحرك. لكنه أخذ قرارا لا عودة فيه، قرارا بدأ يراوده منذ عام، لكنه كان يتقاعس عنه خوف التراجع. فكر في أن ثمة لحظات حرجة يقف فيها المرء على رأس الميزان بين سعادته وشقاوته، ينظر إلى كفتي القدر تتأرجحان، وقلبه يخفق مع كل هزة للكفتين. لكن ثمة لحظة لابد للمرء فيها من الانعتاق، حتى لو كانت الوجهة جهنم، لحظة مثل لحظة تحرر الشيطان للشر وإغواء الناس، وأمر الملك بقتل وريثه، وخروج أبي بكر لمناصرة النبي. فالإنسان لا يكمل إلا إذا اختار طريقا وصمم عليها. وشخصت في ذهنه صورة الأصلع حين زاره في بيته قبل أسبوع وهو يصرخ به: فر إلى الله، فهذا طريق طويل، قتل فيه الحسين، وأريق فيه دم عمر أثناء الصلاة، وسفك فيه دم عثمان وهو صائم، طريق تصعدت له المساجد، وبكت المآذن، وارتعدت الفراس. اسحب نفسك وخالل ربك، استغن عن الخلائق بقطع العلائق، اقفز من الحفرة، فك القيد، اقطع الشرك واهرب من القفص، ابصق الريق المقيد للسانك، تقيأ القيء، ارفع رأسك وانظر إلى السماء، فليس في هذا العالم حركة مباركة إلا كانت بسبب هجرة ومفارقة. فقد ترك الحبيب مكة، وخرج موسى من مصر، ومات الصحابة خارج جزيرة العرب، ودرجت أفراخ الطيور من أوكار أمهاتها لتعيش، وسار القمر وهرمت الشمس من السرى، ودارت الملائكة بين السماوات، وسبحت الأفلاك والمجرات ركضا إلى الله. وانعقد قلبه فجأة على ذلك القرار، فأحس بحرية ونشاط وطيب نفس أول مرة منذ عام، وقرر أن يخفي الأمر عن الخليفة وعن حلفائه السلاجق وعن كل أحد، حتى عن خلوب.